الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين والدارسات، طلاب المستوى الأول كلية العلوم الإدارية جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من حلقات مقرر مادة السلوك التنظيمي. ونحب أن نذكر أننا تناولنا في حلقة السابقة عمليات صناعة القرارات، وتناولنا فيها العديد من العناصر الأساسية. أولها ذكرنا المراحل التي يتم فيها صناعة القرار، ثم بعد ذلك تصنيفات القرارات وعناصر صناعة القرار. نأتي لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، والذي سوف نتناول فيه بمشيئة الله تعالى موضوعي عملية الاتصال الإداري وكذلك عملية الإبداع الإداري والوظيفي. وبناء عليه يتوقع منك عزيز الدارس بعد استماعك أو مشاهدتك لموضوع حلقتنا لهذا اليوم أن تكون قادرا على تحديد مفهوم كل من الاتصال والإبداع، وكذلك توضيح أهداف الاتصال التنظيمي، تعدد عناصر عملية الاتصال، تبين أنواع عملية الاتصال، تشرح معوقات عملية الاتصال، تحدد طرق زيادة فاعلية عملية الاتصال، تحدد طبيعة العلاقة بين الاتصال والأداء، تعدد مراحل عملية الإبداع، تشرح خصائص الأفراد المبدعين أو ما يسمى بعناصر الإبداع الإداري والوظيفي، تحدد العوامل المطلوبة لتشجيع الإبداع في المنظمات. ولتحقيق أهداف هذه الحلقة عزيزي الدارس سوف نتناول الفقرات الآتية: أولا مفهوم الاتصال، أهداف الاتصال، عناصر عملية الاتصال، أنواع الاتصال، معوقات عملية الاتصال، طرق زيادة فاعلية عملية الاتصال، طبيعة العلاقة بين الاتصال والأداء، ومفهوم الإبداع ومراحل عملية الإبداع، وخصائص الأفراد المبدعين، وكذلك العوامل المطلوبة لتشجيع الإبداع في المنظمات. والآن نأتي إلى الفقرة الأولى عزيز الدارس من فقرات حلقاتنا لهذا اليوم، وهي عملية الاتصال. الاتصال بشكل عام يعرف بأنه عملية نقل المعلومات من شخص إلى أشخاص أو إلى شخص آخر أو إلى أشخاص آخرين. وبذلك فإن مفهوم الاتصال الفعال وفقا لهذه العملية هو عبارة عن عملية إرسال الرسالة بطريقة تجعل المعنى الذي يفهمه المستقبل مطابقا إلى حد بعيد للمعنى الذي يقصده المرسل، وذلك بغرض تحقيق العديد من الأهداف. أولى هذه الأهداف هو إعلام المرؤوسين بالأهداف المطلوب تحقيقها والسياسات والخطط والبرامج التي وضعت، وكذلك المسؤوليات والسلطات التي حددت أو أي تغيرات في كل من هذه الموضوعات. أيضا تهدف عملية الاتصال غالبا إلى إعلام المرؤوسين بالتعليمات الخاصة بتنفيذ أعمال أو الامتناع عن تنفيذ بعض الأعمال أو تنفيذ أعمال بشكل معين في وقت معين. من أهداف عملية الاتصال أيضا عزيز الدارس إعلام الرؤساء بما تم أو يتم، أو إعلامهم بالمشكلات التي ظهرت في التنفيذ أو الانحرافات التي لم تكن في الحسبان، وبالتالي عرض الاقتراحات ومشاكل المرؤوسين بصفة عامة. من أهداف عملية الاتصال طلب توفير متطلبات العمل في المواقع الخارجية والداخلية في عملية إدارة المنظمة. عملية الاتصال عزيز الدارس غالبا ما تتكون من مجموعة عناصر رئيسية تتمثل في أولا المرسل، هذا المرسل لديه فكرة يعمل على ترميزها، ثم بعد ذلك يتخذ وسيلة اتصال معينة لإيصالها إلى المستقبل. هذه الوسيلة قد تكون تقارير، قد تكون عبر شبكة الإنترنت، قد تكون عبر المكالمات التلفونية، قد تكون عبر الفاكس ميل أو غيرها. وعندما تصل هذه الوسيلة أو الرسالة باستخدام إحدى الوسائل إلى المستقبل، فإن المستقبل يقوم بعملية فك الترميز، وبالتالي تتحدد استجابة لدى المستقبل. هذه الاستجابة بناء على عملية فهمه لهذه الرسالة يكون لديه استجابة بعملية القبول أو الرفض. وإذا أخذنا كل عنصر من هذه العناصر المتعلقة بعملية الاتصال بقدر من التوضيح، فنجد أن أولى هذه العناصر يتمثل في وجود شخص مرسل للرسالة. هذا الشخص يقوم أو يرغب بإرسال رسالة معينة إلى شخص أو أشخاص آخرين بهدف معين. غالبا ما تبدأ عملية الاتصال من قبل المرسل من خلال وجود الفكرة أو المعنى، حيث تتكون لدى المرسل فكرة معينة يرغب في إرسالها. قد تكون هذه الفكرة مثلا حول القيام بحملة إعلانية لتسويق منتج معين جديد. عندما تتبلور هذه الفكرة فإنه يعمل على ترميزها بغرض تحويل الأفكار الواردة في ذهنه إلى رسالة، أي ترجمة الأفكار إلى رسالة رمزية تحمل معنى محددا. وقد تكون الرسالة أو قد يتم ترميز هذه الرسالة على شكل كلمات أو صور أو أرقام أو إيماءات أو إشارات. أما بالنسبة للعنصر الثاني فهو وجود قناة اتصال أو وسيلة اتصال. وسيلة الاتصال هي الطريقة التي تسلكها الرسالة حتى تصل إلى الطرف الآخر. والوسيلة التي تستخدم في نطاق المنظمة لإيصال الرسائل قد تشمل الاجتماعات أو المذكرات الداخلية أو الرسائل أو عبر التقارير أو عبر المكالمات التلفونية أو الفاكسيميل أو غير ذلك من الوسائل المتاحة كالإنترنت وغيرها. اختيار إحدى هذه الطرق عن غيرها يعتمد على طبيعة المرسل والمستقبل. العنصر الثالث يتمثل في مستقبل الرسالة. مستقبل الرسالة عزيز الدارس هنا هو الطرف أو الشخص أو الموظف أو المدير الذي يتلقى أو يتسلم رسالة المرسل، والتي يدركها من خلال حواسه سواء سمع أو بصر. في هذه المرحلة يترتب على المستقبل بعد تسلم الرسالة أن يقوم بفك الرموز، بمعنى تحويلها إلى أفكار واضحة بفهم أو عدم فهم، وبالتالي بناء على فهمه أو عدم فهمه يتم القبول أو الرفض لهذه الرسالة. العنصر الرابع أنه في هذه العملية أو تتم في إطار مؤثرات خارجية. هذه المؤثرات غالبا ما تسمى بالضوضاء، وهي أي شيء يمكن أن يعوق عملية الاتصال، سواء حصلت هذه الضوضاء على المرسل أو على عملية الإرسال أو على المستقبل، فقد تأتي من مؤثرات بيئية كالأصوات أو مؤثرات تكنولوجية كالموجات الإلكترونية أو مغناطيسية أو مؤثرات إدراكية كالفه والاتجاهات والعوامل الثقافية المختلفة بين كل من المرسل والمرسل إليه. العنصر الخامس من عناصر عملية الاتصال هي عملية التغذية العكسية. يقصد هنا بالتغذية العكسية جميع أنواع ردود الأفعال والاستجابات التي يقوم بها المستقبل، والتي تمكن المرسل من التعرف على درجة فعاليته في عملية الاتصال. عزيزي الدارس، بناء على ما سبق يمكن تصنيف الاتصالات التي تتم في المنظمة إلى نوعين أساسيين، هما الاتصالات الرسمية والاتصالات غير الرسمية، وسوف نتناول عزيزي الدارس كل منهما على حدة. فعندما نتكلم عن الاتصالات الرسمية فنقصد بها تلك الاتصالات التي تتبع خطوط خريطة التنظيم الرسمية. ويوجد لهذا التصنيف من الاتصالات عدة أنواع، هي الاتصال النازل من أعلى إلى أسفل، والاتصال الصاعد من أسفل إلى أعلى، وهناك الاتصال الأفقي والاتصال القطري. ويقصد هنا بالعملية الاتصال النازل من أعلى إلى أسفل، أي عملية نقل المعلومات من أعلى الهيكل التنظيمي إلى أدنى مستوى تنظيمي مرورا عبر المستويات الإدارية المختلفة من خلال طبعا الاجتماعات أو الرسائل وغيرها. أما الاتصال الصاعد من أسفل إلى أعلى فهو عبارة عن نقل المعلومات من المستويات الإدارية المباشرة في التنظيم إلى المستويات العليا عبر المستويات الإدارية المختلفة أيضا، ويتم من خلال المقترحات والاجتماعات أو ما يسمى بسياسة الباب المفتوح. أما بالنسبة للاتصال الأفقي عزيزي الدارس فنقصد به عملية نقل وتسلم المعلومات بين العاملين في نفس المستوى الإداري داخل التنظيم الواحد، مثل الاتصال الذي يتم بين مدير الإنتاج مع مدير التسويق أو مع المدير المالي، كل ذلك بهدف زيادة التنسيق بين الإدارات المختلفة. وأخيرا الاتصال القطري، يحدث هذا النوع من الاتصال بين أفراد تقع مراكزهم في مستويات إدارية مختلفة على الخريطة التنظيمية وبينهم علاقات عمل ووظيفية، مثل اتصال مدير الإنتاج برئيس أحد أقسام التسويق. عزيزي الدارس، أما الصنف الثاني من الاتصالات فهي الاتصالات غير الرسمية. طبعا هنا الاتصالات غير الرسمية بمعنى أو هي الاتصالات التي لا تتقيد بخطوط السلطة الرسمية. غالبا ما تحدث الاتصالات غير الرسمية بين الأفراد الذين ينتمون إلى تجمعات غير رسمية أو ما يسمى بالشللية داخل المنظمات، وهي نافعة إذا أحسن استخدامها. في هذا الصدد يمكن إبراز ثلاث محاور أساسية تساعد على تحسين فعالية الاتصال كما يوضحها الشكل التالي. أولا، تطوير مهارات الإصغاء. ويتم تطوير مهارات الإصغاء من خلال العديد من الخطوات الرئيسية. أولا، أن يكون المصغي يجيد أو يحسن النظر إلى المتكلم أثناء الحديث. أيضا إظهار إيماءات وتعبيرات إيجابية بالرأس أو الجسم، تجنب القيام بأفعال جانبية مشوشة أثناء الاستماع، طرح الأسئلة على المتحدث، إعادة صياغة ما يقوله المتحدث، أن يتجنب المستمع عملية المقاطعة للمتحدث، أن لا يتم الإكثار من الكلام أثناء حديث الشخص الآخر، أن تكون لدينا موضوعية وتحمل مسؤولية الإنجاز. أيضا من العوامل المساعدة على تحسين فعالية الاتصال، بعد أن نطور مهارة الاستماع ونعرف جيدا ما هي الخطوات الأساسية التي يجب أن نلتزم بها لتطوير مهارة الاستماع، يجب أيضا أن يكون هناك مهارات، قدر من المهارات تتوفر لدى المتحدث إلى حد ما. أولى هذه المهارات التركيز على موضوع محدد عند الحديث وتجنب التعميم في الكلام. أيضا أن يجعل المتحدث محور حديثه العمل وليس الأشخاص، أن يكون الحديث موجها نحو أهداف محددة، أن يتم اختيار الوقت المناسب للحديث. هناك أيضا عوامل أخرى مساعدة على تحسين فعالية الاتصال تتمثل في تكييف المعلومات بحسب إمكانات المستقبل، إرسال المعلومات في وحدات صغيرة، أن يتم التأكد أن مستقبل الرسالة قد فهمها، أن يتم التأكد من احتواء الرسالة لمعلومات جديدة، وكذلك أيضا الالتزام بالتسلسل الهرمي عند عمليات الاتصال. كل ذلك عزيزي الدارس كان حول عمليات الاتصال وكيف نفعل من عملية الاتصال الإداري داخل المنظمة. أما الآن فننتقل بكم إلى الجزء الثاني من موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والذي سوف نتناول فيه موضوع الإبداع. يعرف الإبداع عزيزي الدارس بأنه تطوير أفكار أصلية أو منتجات أو سلع أو خدمات جديدة تحدث مساهمة ملموسة. هذه المساهمة قد تكون، لابد أن تكون مساهمة اجتماعية معترف بها. وبذلك فإن الإبداع يعد جزءا من عملية صناعة القرار التي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة. فنحن نعتمد على الإبداع في اكتشاف المشاكل الموجودة في المنظمة، وفي تحديد البدائل المطلوبة لمعالجة هذه المشاكل، وفي تطبيق الحلول المناسبة للمشاكل. فالإبداع إذن جزء مهم في عملية صناعة القرار الإداري، كما أن عملية الإبداع لدى الفرد أو الجماعة تمر بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة الإعداد أو التكوين، ثم مرحلة الاحتضان، ثم مرحلة الانبثاق، ثم مرحلة التحقق. وملاحظة مع ملاحظة أنه ليس بالضرورة أن يمر كل نشاط إبداعي بكل هذه المراحل التي تم ذكرها، فلو أتينا الآن بالتفصيل عن هذه المراحل، المرحلة الأولى وتتمثل في مرحلة الإعداد كما شاهدنا في الشكل السابق. في هذه المرحلة يجب على الفرد أن يبذل، سواء الفرد أو الجماعة، مجهودا أو نشاطا واسعا للحصول على المعارف واكتساب المهارات والفهم الواضح والصحيح للموضوع أو المشكلة المطلوب الإبداع فيها. فهذه المرحلة تشمل أنشطة فعالة تتطلب الكثير من الجهود والعمل. فمثلا الكثير من الكتاب المبدعين يسافرون بشكل مستمر من بلد إلى آخر، يبحثون عن تجارب جديدة ويتحدثون مع أفراد مختلفين ليعودوا ويتوصلوا إلى أعمال إبداعية جديدة. نفس الشيء بالنسبة للرياضيين والفنانين، فإنهم أيضا يهتمون بالتعلم والتدريب، فالملاكم مثلا يتدرب على يد مدرب مختص، ومغني الأوبرا يتدرب بإشراف مدرب الأصوات، وعالم الكيمياء يقضي ساعات طويلة في المختبر. كل هؤلاء يعدون أنفسهم للقيام بأعمال وأنشطة إبداعية. الشيء ذاته بالنسبة لصناع القرارات الإبداعية، فإنهم يدرسون كل ما يحيط بالقرار ويشاركون بكفاءة في لقاءات جماعية، حيث يستطيعون التقاط أفكار جديدة ووجهات نظر مختلفة تساعدهم في صنع قرارات إبداعية. المرحلة الثانية من عملية الإبداع أو من مراحل عملية الإبداع تتمثل في الاحتضان والنضوج. أثناء هذه المرحلة فإن الشخص المبدع يتجه عادة إلى ممارسة حياته الطبيعية وقضاء جزء من وقته مع أصدقائه أو المشاركة في بعض الأنشطة الرياضية الترفيهية، ويترك الآراء والأفكار المتعلقة بموضوع الإبداع تتبلور وتتكون وتنضج في ذهنه وعقله. عندما تتبلور هذه الأفكار وتنضج، فإن المرحلة التالية تكون في انبثاق هذه الأفكار، وهي المرحلة الرابعة أو ما يسمى بمرحلة الانبثاق والتفتق. تشير هذه المرحلة عزيزي الدارس من مراحل الإبداع إلى لحظة الانبثاق المفاجئة لفكرة مميزة وخلاقة. وتمثل هذه المرحلة محصلة أو نتيجة لمرحلتي الإعداد والإنضاج السابقتين. هذا الانبثاق أو الإلهام المفاجئ الذي يحدث لا يتم بناء على مخطط أو جدول زمني معين أو بتدبير مسبق، إنما يتم للفرد في أي لحظة من ليل أو نهار، وقد تغيب الفكرة بسرعة إذا لم يقم الفرد بتدوينها سريعا. لهذا فإن الكثير من المبدعين يحملون معهم دائما أقلاما وأوراقا لتسجيل الأفكار التي تخطر لهم، والشعراء مثالا لذلك. ثم بعد هذه المرحلة، مرحلة الانبثاق، نأتي إلى المرحلة الخامسة، وهي ما يسمى بمرحلة التحقق. هذه المرحلة من مراحل الإبداع تحدد ما إذا كانت الفكرة التي انبثقت في المرحلة السابقة صالحة أم لا، فلا بد من التأكد من ذلك من خلال تجربتها بالطريقة المناسبة. فمثلا لتجربة فكرة منتج جديد، لا بد من البدء بإنتاجه بكمية محدودة، ثم بعد ذلك تجريبه وتسويقه أيضا بطريقة محددة، كل ذلك بغرض معرفة مدى تقبل المستهلك لهذا المنتج، ثم بعد ذلك ينتج للسوق بكميات تجارية. عزيزي الدارس، كل ذلك كان عن خصائص الإبداع ومراحله. أما عن الأفراد المبدعين وعناصر الإبداع فسوف نتناولها في الفقرة الآتية. كل شخص في هذه الحياة عزيزي الدارس يعد مبدعا، غير أن بعض الأشخاص يكونون أكثر إبداعا من الآخرين. وهناك خصائص للشخص المبدع أو عناصر للإبداع تتمثل في: أولا، وجود مستوى معين من الذكاء، أيضا الإلحاح والمثابرة من قبل الشخص حول الفكرة، امتلاك خبرة كافية عن موضوع الإبداع، وجود نمط تفكيري إبداعي خلاق. وإليك عزيز الدارس استعراض لهذه الخصائص مبتدئين بالخاصية الأولى، وهي وجود مستوى معين من الذكاء. الأشخاص المبدعون عزيز الدارس يمتلكون مستوى ذكاء أعلى من المتوسط. هذا المستوى يساعدهم على جمع وتحليل الأفكار وصياغتها بشكل جيد، والمبدعون يدركون تماما أهمية المعلومات وإن كانت قليلة ومجزأة، كما يمتلكون القدرة على الربط فيما بينها بطريقة تحقق لهم الاستفادة. والتاريخ يرد لنا عزيز الدارس أن كثيرا من الاكتشافات والاختراعات أتت نتيجة للتجربة والخطأ أكثر منها نتيجة للذكاء والخبرة فقط. وخاصية الإلحاح غالبا ما تدفع المبدعين للاستمرار والتطوير بعد أن يتوقف الآخرين. وخير مثال على ذلك الذي فشل أكثر من 100 مرة في اختراع المصباح الكهربائي وهو توماس أديسون، لكنه نجح في النهاية، ولولا صفتي الإلحاح والمثابرة التي تمتع بها لما نجح في اكتشافه هذا، ولخسرت البشرية اختراعا يعد من أهم الاختراعات. الصفة الثالثة من صفات الأفراد المبدعين هي امتلاك خبرة ومعلومات كافية عن الموضوع. فالأشخاص المبدعون عادة ما يمتلكون خبرة ومعلومات كافية عن الموضوع الذي يهتمون به، وهذا يساعدهم إلى جانب الخصائص الأخرى على الإبداع. أما الخاصية الرابعة والأخيرة فهي امتلاك نمط تفكير خلاق ومبدع. فالمبدعون تفكيرهم متنوع متشعب، يتحملون المخاطرة ولا ينزعجون من عمل الأخطاء أو استخدام معلومات غامضة. غالبا ما تجدهم متمردون إلى حد كبير على الروتين ولا يعبهون كثيرا لآراء الناس عنهم. عزيز الدارس، بعد أن بينا خصائص الشخص المبدع ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وهي حول العوامل المطلوبة لتشجيع الإبداع في المنظمة. هناك عدة عوامل لتشجيع الإبداع في المنظمات. أولاها المواءمة بين خبرة الفرد مع واجبات العمل، ثم توفير المتطلبات أو الموارد اللازمة للإبداع، ثم عملية مكافأة الإبداع، وسوف نتناول هذه العوامل بشكل من التفصيل. فنقصد بمقابلة أو مواءمة خبرة الفرد مع واجبات العمل كما سبقت الإشارة، فإن الخبرة تمثل عنصر أساسيا من عناصر الإبداع. لذلك ولكي يتم استثمار هذا العنصر ينبغي على المديرين أن يتأكدوا من أن كل فرد من أفراد المنظمة يشغل الوظيفة المناسبة لخبراته. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن وضع الموظف في وظيفة ما تكون أكبر من خبراته وإمكانياته قد يتسبب له في الكثير من الإحباط، وبالتالي فالحاجة هنا تكون مناسبة لمزيد من التدريب والتأهيل لرفع مستواه إلى مستوى متطلبات هذه الوظيفة أو نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة لخبراته. أما بالنسبة لتوفير المتطلبات أو الموارد اللازمة للإبداع، فإنه هناك مبدعون في المنظمة أو فحتى يكون هناك مبدعون في المنظمة إن هذا يتطلب إضافة إلى العوامل الأخرى توفير موارد كافية لممارسة عملية الإبداع، مثل توفير الوقت الكافي للمبدعين، المال، وجود مختبرات، توفير خبراء واستشاريين، وإقامة دورات تدريبية وغيرها. العنصر الثالث والمهم هي مكافأة الإبداع. فالمديرون يمكنهم تشجيع الإبداع من خلال منح المبدع المكافأة المناسبة، والتي قد تأخذ أشكالا متعددة، مادية، معنوية، دائمة، مؤقتة. كل ذلك عزيز الدارس كان حول العوامل المطلوبة لتشجيع الإبداع في المنظمات. بهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة إن شاء الله، والتي سوف نتناول فيها موضوع القوة والسياسة التنظيمية، متناولين أو معرجين على مفهوم السياسة التنظيمية وأسباب استخدامها ومظاهرها وأساليب الحد من آثارها السلبية داخل المنظمة. على أمل اللقاء بكم في هذه الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.